يضاف إلى ما سبق ذكره أن في الفائدة التي ذكرت أن أموال الكفار إذا عادت إلى المسلمين فقد عادت إلى أهلها. ذكر أهل العلم مسألة وهي: هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنهم لا يملكونها لأنها أموال معصومة طرأت عليها يد عادية فلم يملك بها أو لم يملك بها، بخلاف المسلم بخلاف المسلمين فإنهم إذا ملكوا أموال أولئك بطريقة شرعية. ومن فوائد الآيات بيان أن سبب الملك بالرق هو الكفر ومحاربة رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو سبب الملك بالرق، الكفر بالله ومحاربة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال في ملك اليمين: إلا ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، مما أفاء الله عليك، دل على أن ذلك هو سبب ما يؤخذ من الكفار من سبي، هو السبب في رق أولئك. وهذا هو الحكم الذي حكم الله عز وجل به جزاء صنيع الكفار، بأنهم لما كفروا بالله عز وجل وحاربوا الله ورسوله وتمردوا عليه في الدنيا مع أنهم يعيشون في نعمه وفي رزقه سبحانه وتعالى، جعلهم مسلوبي التصرف، ثم استثنى أهل العلم حالة وهي أن يختار الإمام المن أو الفداء إذا وجدت المصلحة. المن يمن على بعضهم بلا فدية أو أن يطالب مقابل السبي فدية. قال الله سبحانه وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ومن فوائد الآيات أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الفرق بين فرق بين الزوجات وما ملكت اليمين، ولاحظ ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. فذكر ملك اليمين بعد ذكر الأزواج، وفي هذا دليل على أن أي أمة ليست، إن كانت للنبي عليه الصلاة والسلام فليست من أمهات المؤمنين، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وأزواجه أمهاتهم، ولم يذكر ملك اليمين، دل على أن المراد بذلك الحرائر، الأزواج الحرائر كما هو معلوم. والدليل على أن هناك فرقا بين الأزواج وما ملكت اليمين هذه الآية: إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. وقد أحل الله سبحانه وتعالى السراري لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمته مطلقا، وأحل الله عز وجل الأزواج لنبيه مطلقا ولأمته مقيدا بعدد معين. ومن فوائد الآيات أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيما ملكت اليمين، ذكر الوطأ بدون الاستبراء، وفي هذا إشارة إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين وتوضح ما أجمل في القرآن الكريم. فالاستبراء ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته وفي هديه. فما هو الاستبراء؟ الاستبراء هو طلب براءة الرحم من الأمة المسبية أو المشتراة أو التي وهبت لشخص، يطلب براءة رحمها وذلك باعتزالها حتى تحيض فيتبين عدم حملها، أو حتى يتبين حملها فلا يقربها حتى تضع. وهذا أمر لا بد من اعتباره لأنه من الأحكام الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ملك أمة من مغنم أو شراء أو هبة أو هدية أو غير ذلك، فهل عليه الاستبراء؟ الجواب نعم، عليه الاستبراء، وفي ذلك تفصيل. إن كانت هذه الأمة حاملا فتستبرأ بوضع الحمل، وهذا محل اتفاق لدى أهل العلم متفق عليه بلا خلاف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره: لا توطأ حامل حتى تضع. وهذا قاله في سبايا أوطاس، في سبايا أوطاس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع. وإن كانت الأمة غير حامل فحينئذ ينظر، فإن كانت ممن تحيض فتستبرأ بحيضة، إذا كانت ممن تأتيها الدورة فحينئذ تستبرأ بحيضة، أي لا توطأ حتى تحيض، لأن الحيض هو الذي يبرئ الرحم، أنه لا يوجد فيه حمل. وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد السابق، وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. والحديث ثابت، إذن لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هذه إن كانت ممن تحيض، والخلاف قائم إلا أن هذا هو الصحيح. وإن كانت ممن لا تحيض، ممن هي آيسة لا تحيض فإنه يعتد بما ذكر الله سبحانه وتعالى، حيث قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. يرجع إلى هذا المعنى، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنها إن كانت ممن لا تحيض فينتظر فيها 3 أشهر، لأنها كما قال أهل العلم هذه المدة هي المدة التي يتبين بها الحمل وعدم الحمل، يتبين بها الحمل وعدم الحمل. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى أباح من نساء الأقارب 4، أباح من نساء الأقارب 4، وحرم ما سوى ذلك. فالذي أباحه الله سبحانه وتعالى ما ورد في هذه الآية: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هؤلاء 4 وهن من الأقارب، هؤلاء اللاتي أباحهن الله عز وجل. ولا شك أن بنت العم وإن نزلت حلال، يعني يجوز أن يتزوج بها المرء، وكذا بنت العمة وإن نزلت مباحة يجوز الزواج بها من قريبها الذي هو ابن عمها أو ابن عمتها، وبنات خالك وإن نزلت بنت الخال وهكذا، وبنات خالاتك وإن نزلنا فإنهن داخلات في الحكم. هؤلاء 4 من الأقارب، وما سواهن فإنهن محرمات، كما دلت على هذا الأمر الآية الكريمة من سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء 7 حرمهن الله سبحانه وتعالى وهن من الأقارب، وهن من سوى هؤلاء 4. إذن 4 الأقارب، النساء القريبات، إما أن يكن محرمات فلا يجوز الزواج بهن، وإما أن يكن مباحات فيجوز الزواج بهن. ومن فوائد الآيات أيضا بيان فضل الهجرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لها فضلا على ما سواها، ففيها مغفرة الذنوب وتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: اللاتي هاجرن معك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين عظم الهجرة إلى الله وإلى رسوله، إن كانت خالصة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والمعنى: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. ولا تسأل عن هذا الثواب وعن هذا الأجر، فهو مبثوث بكثرة في كتاب الله عز وجل. ومن فوائد الآيات تفضيل المهاجرات على من سواهن. ولاحظ هنا في الآية كيف ذكر الله عز وجل هذا الوصف لبنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. قال اللاتي هاجرن معك، اللاتي هاجرن معك. فلا شك أن المهاجرات أفضل من غيرهن، أفضل من غيرهن، وذلك لقيامهن بأمر الهجرة العظيمة التي فيها شرف كبير، ولأن الله عز وجل حين يذكر المهاجرين يقدمهم في الذكر، كما في قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيقدم الله عز وجل المهاجرين على الأنصار رجالا ونساء، ذكورا وإناثا يقدمون فيفضلون على من عداهم من الناس. من فوائد الآيات جواز تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمرأة الواهبة، وذلك لأن الله عز وجل أباح له ذلك واشترط شرطا في هذه الآية، وهذا الشرط أن تكون المرأة مؤمنة، فلو كانت غير ذلك لم تحل. قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فذكر الله عز وجل إباحته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزواج بالواهبة نفسها، بالواهبة نفسها. وفي هذه المسألة نذكر فرعين. الفرع الأول أن الله عز وجل حين أباح لنفسه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وهبت نفسها، فإنها تدل على أمرين أو فرعين. الأول أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجوز لها أن تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من المؤمنين. والثانية يجوز النكاح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ الهبة بخلاف غيره من المؤمنين، فإن المؤمن لا يأتي بلفظ إذا أراد أن يزوج آخر يقول له وهبتك ابنتي، بل يقول زوجتك ابنتي، أنكحتك ابنتي أو أختي إلى آخر ذلك، وليس له أن يأتي بلفظ وهبتك ابنتي، لأن هذه المسألة جعلها الله عز وجل، المسألة بفرعيها جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خالصة له من دون المؤمنين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. يضاف إلى ما تقدم أولا أن الحكم الثابت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت لأمته إلا بدليل، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا ذكر الله عز وجل حكما شرعيا فإنه يدخل في هذا الحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمته أيضا، إلا إذا ورد دليل على تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في هذه الآية الصريحة: خالصة لك من دون المؤمنين. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يختص بأحكامه من يشاء، وذلك لأنه خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخصائص عديدة في الأحكام الشرعية لم يشاركه فيها أحد. وقد ذكر الحافظ القرطبي رحمه الله في تفسيره بعض هذه الخصائص من حيث الفرض والتحليل والتحريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يشركه فيها غيره من هذه الأمة. فنذكر ما أورده الحافظ القرطبي رحمه الله مع أن فيه ما يحتاج إلى ترجيح وإلى بيان الصحيح مما عداه، ولكنه أجمل كل ما قيل فيه أن هذه أشياء فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، أو ما قيل فيه أن هذه أشياء حرمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، أو ما قيل فيه هذه أشياء أحلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة. أما من حيث الفرض فقد أورد بعض الفرائض التي فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره. ذكر من هذه الفرائض أو من هذه الواجبات: أولا التهجد بالليل، والتهجد بالليل على الصحيح من أقوال أهل العلم بأنه منسوخ وجوبه في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سبق معنا في بيان قول الله عز وجل: يا أيها المزمل نسخت بإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخره. الثاني الضحى، والضحى على الصحيح ليست بواجبا لعدم ورود الدليل. الثالث الأضحى يعني الأضحية، وهذه كذلك ليست واجبة وإنما ورد الدليل على استحبابها المؤكد لمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. والرابع الوتر، وهو يدخل في قسم التهجد، وقد مر أن التهجد في حد ذاته كان واجبا ثم نسخ وجوبه. الخامس السواك، وليس في ذلك دليل على وجوبه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداوم عليه. السادس قضاء دين من مات معسرا، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو عام يشمل كل إمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه ما يوجب على نفسه هذا الأمر، قال: وإن كان معسرا فهي علي وإلي. أي إذا مات الرجل من المسلمين وهو معسر لا يستطيع قضاء دينه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضيها عنه كما في حديثه: فعلي وإلي. السابع مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر الله عز وجل له، ولكنه ليس خاصا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثامن تخير النساء، أن يختار ما شاء، وهذا التخير من حيث الأفضلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره من هذه الأمة. التاسع: إذا عمل عملا أثبته، هذا كان من صفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه إذا عمل العمل أثبت ذلك العمل وليس فيه ما يوجب ذلك العمل عليه، لأن هناك أعمال مستحبة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبتها وليست واجبة. العاشر من هذه الأمور: إذا رأى منكرا أنكره وأظهره، لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه، وهذا هو الذي وردت الأدلة على إثباته. أما هذه عشرة أمور بالنسبة لسرد ما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام أو مما قيل فيه أنه فرض، سواء كان صحيحا أو غير ذلك. أما في جانب التحريم فقد ذكر الحافظ القرطبي رحمه الله جملة هذه الأمور في عشرة. الأول: تحريم الزكاة عليه وعلى آله، وهذه قد دلت عليها نصوص كثيرة. الثاني: صدقة التطوع عليه كذلك، هذه ثابتة. الثالث: خائنة الأعين، وهو أن يظهر خلاف ما يضمر أو ينخدع ما يجب، هذه الخائنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. الرابع: إذا لبس لأمته أي درعه وسلاحه أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه، وهذا كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن بني قريظة بعد أن رجع من غزوة الأحزاب. الخامس: الأكل متكئا، وهذا منهي عنه وليس ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السادس: أكل الأطعمة الكريهة الرائحة، أكل الأطعمة الكريهة الرائحة كان ذلك من خصائصه، وليس فيه أن الله حرمها عليه، ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنزه عن ذلك، فيقول: إني أناجي من لا تناجي، إني أناجي من لا تناجي. فإكراما لجليسه جبريل عليه السلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الأكل من ذوات الروائح المكروهة. السابع: التبدل بأزواجه، أن يتبدل بأزواجه التي ذكرهن الله عز وجل غيرهن، وهذا أمر نهى الله عز وجل فيه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إكراما لنسائه الصالحات. الثامن: نكاح امرأة تكره صحبته، وليس في ذلك ما يدل عليه، لكنه بالمفهوم العام نعم ليس له أن ينكح امرأة تكره صحبته، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امرأة ابنة الجون، المرأة الجونية التي قالت: أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد عدت بعظيم فالحقي بأهلك. التاسع: نكاح الحرة الكتابية، نكاح الحرة الكتابية، وذلك لأن الله عز وجل لما ذكر أزواجه ذكر إيمانهن، ولما ذكر المرأة الموهوبة ذكر إيمانها، ولما ذكر بنات العم والعمات والخال والخالات ذكر هجرتهن، يدل على عدم نكاح الحرة الكتابية. العاشر: نكاح الأمة، يعني أن يتزوجها وهي على عبوديتها ورقها، وإنما يشرع له أن يطأها، شرع له أن يطأها. وفرق بين الأمرين، بين زواج هذا لا يكون إلا لحرة، وبين وطأ وجماع. فهذا الأخير الوطأ جائز كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات، وأما الزواج فلا يكون إلا من حرة. وقد حرم الله عز وجل عليه أشياء لم يحرمها على غيره، غير ما ذكر تنزيها له وتطهيرا له صلى الله عليه وآله وسلم. فحرم الله عليه الكتابة وقول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهذا من باب التأكيد لحجته عليه الصلاة والسلام، ومن البيان لمعجزته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا يقول الشعر، لا ينشئ الشعر، ولا يتعلمه، ولا أيضا يكتب، ولا يكتب كما قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لو حصل ذلك أن كنت كاتبا لارتاب المبطلون، لازدادوا شكا إلى شكهم، مع أنهم مبطلون حين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذا الأمر يزيد الأمور التباسا. فحرم الله عز وجل عليه ومنعه من أن يكون كاتبا أو يكون شاعرا. هذا في مجال التحريم، بقي في مجال التحليل نتركه لدرس آخر، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. نكمل ما بقي مما ورد عن الحافظ القرطبي رحمه الله في ذكر ما أحل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ذكر جملة مما أحل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره من الأمة، فذكر أن جملة ذلك 16: الأول صفي المغنم، الصفي من المغنم ما يجعل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالصا، سواء كان عبدا أو أمة أو أيا كان مما ورد في المغنم، وهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني استخلاص خمس الخمس له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر الله جل وعلا في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الثالث الوصال، وهذا الوصال وصال ليومين في الصيام أو لأكثر من ذلك، جعله الله عز وجل حلالا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقدرته عليه الصلاة والسلام على ذلك دون غيره، وأنه كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. الرابع الزيادة على 4 نسوة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام دون غيره، وقد مر معنا ذكر ذلك. الخامس النكاح بلفظ الهبة، أن يكون النكاح بهذا اللفظ: وهبتك بخلاف غيره من هذه الأمة فإنه لا يشرع أن يكون النكاح بلفظ الهبة، أن يقول ولي المرأة وهبتك ابنتي، بل يقول زوجتك أو أنكحتك. السادس النكاح بغير ولي، النكاح بغير ولي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أباح الله له المرأة الواهبة، الواهبة نفسها من غير ولي، شرع له من غير ولي ولا غيره. السابع النكاح بغير صداق، لأن قول المرأة وهبتك يا رسول الله نفسي يكون بغير مهر. السابع الثامن نكاحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حالة الإحرام، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي قصة زواجه أو نكاحه بميمونة كان على الصحيح أنه وهو حلال. التاسع سقوط القسم بين الأزواج عنه، سقوط القسم بين الأزواج، أي أنه أحل له ألا يقسم بين أزواجه، وأن يؤوي من يشاء ويعزل عمن يشاء، كما ذكر الله عز وجل في الآيات التي نحن بصددها. العاشر إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها وحل له نكاحها، وهذا لم يرد عليه دليل. الحادي عشر أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا الأمر ليس من الخصائص، بل للرجل إذا أعتق المرأة له أن يجعل عتقها صداقا لها. الثاني عشر دخوله مكة بغير إحرام، وفي حقنا فيه خلاف، وهذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دخل مكة، كان ذلك مما أباح الله عز وجل له فيها، فدخلها حين فتحها من غير إحرام. الثالث عشر القتال بمكة، وذلك أن الله عز وجل أحل له ساعة من نهار، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد عادت حرمتها إلى يوم القيامة. الرابع عشر أنه لا يورث، أنه لا يورث، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره من الأنبياء الذين لا يورثون إلا إرث العلم، إرث العلم كما ذكر الله عز وجل في كتابه. الخامس عشر بقاء زوجيته من بعد الموت، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تظل معاني الزوجية لنسائه بعد موته، فلا يحل لأحد أن يتزوجهن، كما قال سبحانه وتعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. السادس عشر إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح، وهذا لم يأتي فيه دليل صريح في ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمره الله عز وجل أن يمسك أزواجه ليكن أزواجا له في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. يضاف إلى ما سبق أيضا في هذا الباب أن التخصيص للحكم لا بد أن تكون أو أن يكون له علة تقتضي تخصيص ذلك، وهذا مأخوذ من قوله تعالى إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك. فإن العلة التي ورد لأجلها التخصيص كونه نبيا، أنه نبي، وهذه العلة لا تكون للمؤمنين، لا تكون للمؤمنين. ثانيا، أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة فليس لهم في هذا الحكم دخول، لأن تصريف الأحكام إنما يكون فيهم على تقدير الإسلام، على تقدير الإسلام، وهذه الفائدة مأخوذة من قوله تعالى من دون المؤمنين، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو بجميع ما ورد، إلا أن ذلك من حيث التقدير، لكن لا يتم العمل بما ورد من أحكام في الإسلام حتى يسلموا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثالثا، إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، علم الفرائض، أن الله سبحانه وتعالى قد علم عن المؤمنين ما فرض عليهم من فرائض وواجبات، وعلم الله سبحانه وتعالى في الأحكام فيها أو فيه فوائد لا بد من اعتبارها. الأولى، أن الفرائض التي فرضها سبحانه وتعالى هي في حدود ما يطاق، في حدود المستطاع وما يطاق، لأنه سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثانية، أن مبنى هذه الفرائض على العدل والحكمة والصدق، كما قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فإذا حكم الله عز وجل بحكم أو فرض فرضا أو أوجب واجبا فإنه مبني على العدل، على العدل، وليس فيه ظلم على المكلفين. رابعا، أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض في أزواجنا تجب مراعاتها، وذلك لقوله سبحانه وتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، فالله عز وجل قد فرض وأوجب واجبات في شأن الزوجات، يجب على المؤمن أن يراعي ما فرضه الله عز وجل وما أوجبه. فمن تلكم الواجبات أو الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، أولا ألا يتزوج الرجل المرأة إلا بولي، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي. الثاني أن يمهرها، أن يأتي لها بمهر، وذلك لأن الله عز وجل أوجبه على الرجال في الزوجات، كما قال سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغيرها من الآيات. الثالث: ألا يتزوج الرجل بأكثر من أربع، بأكثر من أربع، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين حدا في الزوجات في التعدد، فقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا شيء فرضه الله عز وجل وأوجبه ألا يزيد على هذا العدد. ولذا ثبت أن غيلان ابن سلمة لما أسلم وتحته 9 نسوة أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار 4 وأن يفارق البقية، أن يفارق البقية. فليس لمؤمن أن يزيد على هذا العدد، هذا شيء فرضه الله عز وجل وأوجبه على الرجال في الزوجات. رابعا: مما فرضه الله سبحانه وتعالى في هذا الباب هو القسم بين الزوجات، القسم بين الزوجات، والقسم بين الزوجات بالعدل في المسكن أي في المبيت، وكذا أيضا في الكسوة والنفقة. هذا واجب، وقد مر معنا بيان ذلك في مسألة مستقلة. ومما فرض الله سبحانه وتعالى في جانب أو في أمر الزوجات النفقة، النفقة واجبة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. ومما فرضه الله سبحانه وتعالى في الزوجات السكنى، السكنى كما قال عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فأمر الله عز وجل بإسكان الزوجات في مسكن، في بيت. وقد مر معنا أيضا بعض هذه أشياء من جملة ما فرضه الله عز وجل في شأن الزوجات. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.